بالليل أو النهار؟ لا شك أنه دخل ماذا؟ الصبح، كما يقال في حديث ابن مكتوم لما قال له أصبحت أصبحت. وضح لكم؟ قال قد يقول قال الغداء، لماذا نقول هي بليل؟ نقول الشرع دل على أن صلاة الفجر لا تصلى بليل. وضح لكم؟ لهذا قال في حديث بلال فإن بلال يؤذن بليل، مفهوم أن ابن أم مكتوم لا يؤذن بليل، وابن أم مكتوم يؤذن لصلاة الفجر، أليس كذلك؟ وأيضا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إذن كل ما كان قبل هذا ومن الليل. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا يليق به جل جلاله في الثلث الأخير من الليل. متى ينتهي الثلث؟ جاء في نفس الحديث أنه ينتهي بالفجر، إذن الليل ينتهي بالفجر، إذن الغداء هنا ليست من الليل. وضح لكم؟ هذا يوضح أن الحافظ لما استدل به يريد أن يبين بأنه أيضا رخص لهم في غير ليل. قال
لكن الحافظ
نعم يقول رحمه الله لكن وجدت المطر ووجدت البرد، المطر أيضا يدخل معه البرد أليس كذلك؟ لكن يقول الريح النهار لم أجد، الحديث جاء هنا معنا في الليل، فيقول لكن القياس الصحيح يقتضي، حيث إن العلة المانعة من أو العلة التي لأجلها رخص في عدم حضور المصلي بالليل إلى الجماعة ما هو؟ ما هي العلة هذه؟ الريح، أن يتأذى منها المصلي أليس كذلك؟ فكما أن العلة هي أن يتأذى المصلي بهذه الريح بالليل كذلك في النهار ولا فرق، أليس كذلك؟ القياس واضح. قال
قالوا ظاهره
نعم يعني ظاهر هذا الحديث أن ذلك كان في السفر، حيث إن الحديث أو مطيرة قال في نهايته في السفر، إذن ظهر الحديث أن هذا متى؟ هذه الرخص في السفر أو الرخصة في السفر. قال
ورواية مالك عن نافع الذي يقضي أبواب صلاة الجماعة مطلقا وبها أخذ الجمهور.
نعم رواية الباب التي ستأتي في أبواب صلاة الجماعة إن شاء الله مطلقة، أن الرخصة لم يأتي أو لم تأتي بأنها كانت في السفر، بها أخذ جمهور العلماء بأن هذه الرخصة سواء كانت في السفر أو في الحضر ولا فرق، هذا مذهب جمهور العلماء. قال
لكن قاعدة حق المطلع على المطير تنطبي أن يصرف ذلك بالمسافر المطلقة ويلحق فيه من تبع
باب ذي بدء. أحببت أن أنبه أن الدروس ستتوقف إن شاء الله الأسبوع هذا إلى الأسبوع القادم، لأن الصوت في تردي، فأخشى أن غدا يعني ما نجد الصوت كالسنة الماضية، تذكر هذا أليس كذلك؟ السنة الماضية أجدنا أنفسنا ثم اختفى الصوت كليا، فسنقف إن شاء الله عن الدروس، فليبلغ الشاهد الغائب، حاولوا تنبهوا الأخوة حتى يعني لا يتجشموا الإتيان ويتعبوا أنفسهم. فكذلك النساء يعني من كانت تعرف أحد الأخوات اللواتي يحضرن إلى هنا فلتبلغها حتى يعني أيضا لا تأتي الأسبوع هذا فقط، الأسبوع القادم بإذن الله تعالى بإذن الله سيكون الأمر أحسن، نستأنف من السبت لكن حاولنا اليوم كتجربة، هذا أولا. الأمر الثاني كتاب الفتح، تعلموا بأنه كتاب طويل وكتاب عظيم، لهذا اضطررنا، وأنتم رأيتم حتى في درس اليوم ما حاولنا نتوسع كثير ونكثر الكلام حتى يبقى شيء من الصوت ونستطيع أن ننتهي من هذا الباب. وضح لكم؟ فإن شاء الله درس الذي بعد العشاء اليوم مصطلح أيضا سنتوقف، وغدا وبعد غد وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله نستأنف الدروس، فحاولوا أن تبلغوا الإخوة وكذلك النساء يبلغن الأخوات. واضح هذا؟ عرس أي في أي مكان فيه؟ يعني من أراد أن يحضر عرس أحد الأخوة هناك، نعم خالد الفلاحي، فليحضر.
قال الشارح رحمه الله: لكن قاعدة حق المقتضى على المقيد تقتضي أن يختص ذلك بالمسافر فقط.
نعم، يعني القاعدة الأصولية أن المطلق إذا جاء ما يقيده فالأصل أنه يحمل على المقيد. فهنا الحديث جاء في السفر، أليس كذلك؟ إذن المطلق لا بد أن يحمل على هذا المقيد. وضح لكم؟ وهذه القاعدة لا شك أنها قاعدة عظيمة، هي قاعدة حمل المطلق على المقيد. وكذلك سنبين إن شاء الله في أصول الفقه هل يحمل المطلق على المقيد أو المقيد مطلقا سواء كان متقدم أو متأخر، مسألة خلافية سيأتي بيانها إن شاء الله. قال:
ويلحق به من تلحقه بذلك المشقة مشقة في الحمل دون من لا تلحقه، والله أعلم.
يعني يقول الحافظ رحمه الله: كما أن المشقة في السفر رخص أو رخص الشارع بسبب هذه العلل لأجل المشقة، كذلك في الحضر والأفر. فمثلا المسافر الذي سيتأذى من المطر، الذي في الحضر أيضا سيتأذى من المطر، إذن العلة واحدة ولا فرق. وضح لكم؟ فالعلة هي المطر ليست السفر، فما دام العلة هي المطر فالعلة مضطردة سواء كانت في الحضر أو في السفر ولا فرق. قال:
قلت حدثنا إسحاق وقع في رواية وبذلك جسدنا خلق في الأفر، وقد ردت الكلام فيه هل هو مسجد عليه أو ابن منصور، ورجع في يعني أنه ابن منصور، واستدل على ذلك لأن مسلم أخرج هذا الحديث الإسلامي بهذا الإسلام عن إسحاق ابن منصور. قوله أن أذنه بالصلاة ثم خرج بها استدبره المصلي، وقد أخرجه الإسماعيلي من دور منصور عن جعفر بن عاص، فقال بعد قوله للصلاة فدعا الرسول فتوضا فذكر القصه. قالوا ما قام الله اختصر بقيته وهي عند الاسماعيليين ايضا، وهي وركزها بين يدي والطعن يقول.
نعم، وركزها بين يدي يعني العنزه العصا والضعن يمرون، وبينا لكم ما معنى الضعن وتكلمنا على مساله مرور أو المرور بين يدي المصلي إذا كان جماعة أو مفردا، هذا تكلمنا عليه فيما يتعلق بحكم السترة، أليس كذلك؟ قال:
وقد قدمنا الكلام عليه في باب سترة المخلة. قوله بالأخر هو موضع معروف خارج خارج مكة، وقد بيناه في ذلك الباب، وفهم بعضهم أن البعد بالأخر موضع جمع لذكره يا مكة، وليس ذلك مراده بل بين الجمع والاصح والاصح مكافاه طويله. وانما اورد حديث ابي لحيه لانه يدخل في اصل الترجمه وهي مشروعيه الاسلام والاقامه للمسافرين.
جزاك الله خير. في هذا القدر كفايه، والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار،
أما بعد، لازلنا نتكلم على كتاب الأذان، ووقفنا على الباب 19. قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يتبع المؤذن باوها هنا ولا هنا، وهل يلتفت في الأذان. ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وكان عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه.
صحيح، حتى لو قلت إصبعيه هذه اللغات كلها صحيحة، بينتها لكم.
وقال الأمي: لا بأس أن أذن على غير وضوء. وقال عطاء: الوضوء حق وسنة. وقال عائشة: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه هنا ولا هنا بالأذان. قوله: باب هل يتبع المؤذن فاه هنا ولا هنا.
المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين ما يتعلق بالأذان ولا زال يتكلم فيه، شرع الآن في بيان وصف المؤذن حال كونه يؤذن، كيف يؤذن، وما هي الصفة التي يكون عليها المؤذن حال الأذان، وهل يلتفت يمنى ويسرى في أذانه، وهل هذا خاص بالأذان أو هو كذلك في الإقامة، وهل لا بد من المؤذن إذا أراد أن يؤذن أن يكون على وضوء. كل هذا سيتكلم عليه الشارح رحمه الله، وقد أشار إليه المصنف أعني الإمام البخاري رحمه الله. ولهذا قال: باب هل يتتبع المؤذن فها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان، يعني يتتبع فا يمنى ويسرى، وهل يلتفت أو لا يلتفت، وهل يضع أصبعيه في أذنيه أو لا يضع، يعني وهو يؤذن هل يضع الأصبعين وكيفية الوضع، كذلك هل يؤذن وهو على وضوء أو يجوز أن يؤذن على غير وضوء. هذا حاصل ما سيذكر إن شاء الله تحت هذا الباب. وضح لكم؟ هذا حاصل ما سيذكر تحت هذا الباب. شرع الشارح رحمه الله فقال: قوله باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، قال:
هو بلا تحتانية ثم بتنين مفتوحة
ثم يتتبع. وضح لكم؟ بياء تحتانية وثم بتاءين مفتوحات. وضح لكم؟ يعني يتتبع. قال:
ثم بموحدة مشددة من التبع،
بموحدة مشددة يقصد بها الباء، يتتبع. واضح لكم؟ الباء مشددة. قال: من أين أخذ هذا يتتبع؟ من أي شيء مأخوذ؟ قال: من التتبع. قال: في رواية الأصيلي باب هل يتبع المؤذن ف الرواية التي معنا باب هل يتتبع. ما الفرق بين يتبع وبين يتتبع؟ نحن علمنا بأن يتتبع مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من التتبع. وضح لكم؟ تتبع يتتبع تتبعا. أما يتبع قال:
قال والمؤذن،
لا، من الإتباع ذكرتها. ويتبع مأخوذة من ماذا؟ من الإتباع. وضح لكم؟ إذن يتتبع فيه يمنى ويسرى، وأما يتبع فيمنى ويسرى. وضح لكم هذا، سيأتي بيانه إن شاء الله. قال
والمسجد الرابع لأنه
كان يتتبع. نعم، هل يتتبع المؤذن؟ المؤذن مرفوع أليس كذلك؟ مرفوع بالضمة. لماذا؟ لأنه فاعل يتتبع. وضح لكم يتتبع فعل مضارع، ما فاعله؟ المؤذن فاعل، والفاعل مرفوع. وضح لكم لأنه اسم مفرد هنا، إذن يرفع بماذا؟ بالضمة. المؤذن فاعل مرفوع بالضمة، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وضح لكم؟ قال
وفاء منصوب على المفعولية.
وفاء منصوب على المفعولية، فاه، لأن فاء يرفع بماذا؟ يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء. واضح لكم؟ واضح. يرفع بماذا؟ بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء. فهنا قال يتتبع فاح، إذن هو منصوب. واضح لكم؟ لماذا هو منصوب؟ منصوب لأنه في محل مفعول به، وعلامة نصبه الألف. واضح يا أخوان؟ علامة نصبه الألف. قال
قال وهاهنا وهاهنا ضربا مكان، والمراد بهما جهتا اليمين والشمال.
نعم، قال هاهنا وهاهنا، بعد أن عرفنا بأن فا منصوب على المفعولية، فا من أي الأسماء؟ من يذكر؟ أحسنت، من الأسماء الخمسة. فا من الأسماء الخمسة، وكذلك أب وأخ وحم وذو التي هي بمعنى صاحب، وعلى خلاف في هن. وضح لكم؟ واضح. والأسماء الخمسة ترفع بماذا؟ ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. يقول رحمه الله وها هنا وها هنا، ها هنا وها هنا، قال ظرفا مكان، والمراد بهما ماذا؟ لما قال باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، ماذا يريد بهذا الظرف؟ يريد جهة اليمين وجهة الشمال. وضح لكم؟ يريد جهة اليمين ويريد جهة الشمال، ولهذا قال يتتبع فاه ها هنا وها هنا. واضح إلى هنا؟ قال
قال كما سأل إن شاء الله تعالى في الكلام على الحديث. وقال كرماني لفظ المؤذن بنصب وفاعله محذوف تقديره الشخص ونحوه.
نعم، الكرماني رحمه الله قال يتتبع المؤذن، قال المؤذن منصوب على ماذا؟ قال فاعله محذوف تقديره الشخص ونحوه، هل يتتبع الشخص المؤذن؟ ايش الفرق؟ في الصورة الأولى يتتبع المؤذن، فالمؤذن نفسه هو الذي يتتبع بفيه يمنة ويسرى. أما على إعراب الكرماني باب هل يتتبع الشخص المؤذن، يعني شخص يرى المؤذن، واضح؟ يتتبع هذا المؤذن فيه يمنة ويسرى، واضح؟ يعني الفاعل شخص غير المؤذن. قال
قال وفاء بالنصب بدل من المؤذن.
نعم، وفاء على إعراب الكرماني يكون ماذا؟ بالنصب فاه على أنه بدل من المؤذن، لأننا قلنا باب هل يتتبع شخص فاعل المؤذن مفعول به، فاه بدل من ماذا؟ من المؤذن، وبدل المنصوب منصوب. واضح؟ قال
قال وفاء قال لواب قوله في الحديث فجعل
نعم. ما الذي جعل الإمام الكرماني رحمه الله يقول ذلك؟ قال حتى توافق ترجمة الإمام البخاري لفظ الحديث. كيف؟ قال لأن لفظ الحديث أن ما جاء عن أبي جحيفة أن أبا جحيفة رحمه الله رأى بلال قال فجعلت أتتبع. إذن من فاعل التتبع؟ ها؟ فاعل التتبع أبو جحيفة. يتتبع من؟ بلال رضي الله عنه. قال أتتبع بلال فقال حتى نجعل المؤذن مفعول به كما أن في الحديث بلال وهو المؤذن مفعول به كذلك نقول باب هل يتتبع شخص مثل أبي جحيفة المؤذن والذي هو بلال. قال حتى تطابق الترجمة لفظ الحديث. لكن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال هذا ليس بلازم. وضح لكم؟ قال
وليس ذلك بلازم لما علم من طريقة المصنف رحمه الله أنه لا يصف مع اللفظ الذي يزيده غالبا بل يترجم له في بعض ألفاظ الوارد فيه وكذا وقعها هنا.
نعم يقول رحمه الله وهذا ليس بلازم. كيف؟ يقول لأن الإمام البخاري قد يترجم للحديث أو يترجم بترجمة هذه الترجمة غير موجودة تحت الباب بنفس الحديث لكن لو تتبعنا ألفاظ نفس الحديث وجدنا نفس الترجمة في مكان آخر وهو نفس الحديث بعينه. وضح لكم؟ قال
قال فإذا رواية عبد الرحمن المهدي عن سفيان عند أبي عوانة في صحيحه فجعل يتدفع فيه يمينا وشمالا.
نعم من؟ المؤذن أليس كذلك؟ فجعل يتتبع فيه. إذا فاعل التتبع من هو؟ المؤذن. إذا الترجمة مطابقة أو غير مطابقة؟ ها؟ مطابقة. قال
بغض النظر عن الترجمة صح؟
هو صحيح من ناحية أخرى وإن كان الأصل عدم التقدير. الأصل هو عدم التقدير يعني الأصل ما نجعل الفاعل محذوف. إذا استطعنا أن نجعل الفاعل موجود هذا هو الأصل في الكلام. وضح له؟ لأن التقدير لا يصار إليه إلا إذا تعذر وهنا غير متعذر كما بين الحافظ في بداية البحث. واضح هذا؟
وفي رواية التركية عن سفيان عن الإسماعيلي رأيت بلالا يتتبع به.
نعم يتتبع به من؟ بلال رضي الله عنه يتتبع به. قال
ووصف سفيان يمين ووصف سفيان يمين فرس يمينا وشمالا.
ووصف سفيان هو أنه كان يمين بماذا؟ برأسه يمينا وشمالا هكذا. وضح لكم؟ لأنه سيأتي البحث هل يمين بصدره يمينا وشمالا أو يمين برأسه يمينا وشمالا أو يميل بجسده يمينا وشمالا أو لا يميل أصلا. وضح لكم؟ كل هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. قال
والحاصل أن بلالا كان يتتبع فيه الناحيتين وكان أبو جحيفة ينظر إليه فكل منهما متتبع باعتبار.
نعم كل منهما متتبع باعتبار أبي جحيفة أنه كان ينظر إلى بلال ليس كذلك؟ فكان يتتبع بلال في التفاته يمينا وشمالا وباعتبار بلال في التتبع رضي الله عنه أنه كان يلتفت ويتتبع بفيه يمينا وشمالا وهذا ظاهر. وضح لكم؟ قال
يشير إلى ما قدمناه في رواية وكيف وفي رواية شعب الأزرق عن سفيان عند النسائي فجعل يتحرك يمينا وشمالا وسيأتي في رواية يحيى بن أبي سلمة والتفت.
هذا إن شاء الله سيأتي بيانه هل يلتفت أو لا يلتفت. هذا الإمام البخاري قال وهل يلتفت في أذانه يعني هل يلتفت يمينا وشمالا أو لا والمسألة فيها خلاف. قال
ويذكر عن بلال أنه جعل
إصبعيه في أذنيه. نعم، ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه. واضح؟ أي إصبع؟ سيأتي بيان هذا إن شاء الله. وكيف جعل إصبعه؟ هل ضم يديه أو ضم أصابع يديه ووضع إصبعيه في أذنيه، أو كانت يده مبسوطة ووضع إصبعيه في أذنيه؟ ما هي الصفة؟ هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. قال:
يشير بذلك إلى ما وقع في رواية الرزاق وغيره عن سفيان بن
عيينة. سيأتي إن شاء الله. وهذا الأثر عن بلال قال الشيخ ناصر رحمه الله في مختصر البخاري، قال في مختصر البخاري في المجلد الأول في صاد 64 و100: إسناده صحيح على شرط الشيخين، إسناده صحيح على شرط الشيخين. إذن هذا ثابت عن بلال رضي الله عنه أنه كان في أذانه يضع إصبعيه في أذنيه. واضح إلى هنا؟ قال:
قوله كان في أذنيه أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة.
نعم، أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. أقول كما في المصنف عبد الرزاق، في مصنف عبد الرزاق في المجلد الأول في صاد 50 و300 في رقم 20 و800 و1000، وابن أبي شيبة في المجلد الأول في صاد 91 و100 برقم 85 و100 و2000، كلاهما من طريق سفيان الثوري عن نسير قال: رأيت ابن عمر، رأيت ابن عمر يؤذن على بعيره، رأيت ابن عمر يؤذن على بعيره. قال سفيان: قلت له، يعني سفيان يسأل من؟ نسير. وضح لكم؟ قال سفيان: قلت له: رأيته يجعل إصبعيه في أذنيه؟ رأيته يجعل إصبعيه في أذنيه؟ قال: لا. إذن ابن عمر رضي الله عنهما كان يؤذن ونسير يرى، وما رأى أن ابن عمر وضع إصبعيه في أذنيه رضي الله عنهما. وضح لكم؟ وهذا الأثر أقول إسناده حسن، إسناده حسن. قال:
قال أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق نسير وهو بنود والمهملة، وهو بنود والمهملة المصغرة ابن دبلوط بضم الدال المهملة وسكون العين المهملة.
مشتغل ابن ذعلوق، ذعلوق،
ذعلوق.
نعم،
بضم الدال المهملة وسكون العين المهملة وضم اللام عن ابن عمر.
نعم، إذا هذا الأثر ثابت حسن. وضح لكم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في أذانه لا يضع إصبعيه في ماذا؟ في أذنيه. قال:
قال وقال قوله وقال إبراهيم يعني النفعي إلى آخره، وصاروا سعيد بن نصور وابن أبي شيبة.
نعم، يقول: وقال إبراهيم، يعني به إبراهيم النخعي إمام الجليل، قال: وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة كما في المجلد الأول، يعني في مصنفه في المجلد الأول في صاد 91 و100. قال:
قال عن جرير عن منصور عن بذلك وزاد: ثم يخرج فيتوضأ ثم يرجع فيقيم.
نعم، ثم يخرج فيتوضأ يعني بعد أذانه، ثم يرجع فيقيم. إذن لما كان يؤذن كان يؤذن على وضوء أو غير وضوء؟ على غير وضوء، ولهذا قال: ثم يخرج يتوضأ ثم يرجع فيقيم. لا لأن الإقامة يشترط لها الوضوء، لا، لأنه سيصلي بعد الإقامة، فاحتاج إلى ماذا؟ إلى الوضوء. انظر تغليق التعليق هذا الأثر، انظروا في تغليق التعليق في المجلد الثاني في صاد 72 و200. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في مختصر البخاري في المجلد الأول في صاد 66 و100 سنده صحيح، سنده صحيح. قال يعني هذا ثابت عن من؟ عن إبراهيم النخعي رحمه الله. قال
وقال عطاء إلى آخره وصل عبد الرزاق.
نعم، قال وقال عطاء إلى آخره وصله عبد الرزاق. أقول وصله عبد الرزاق في مصنفه في المجلد الأول في صاد 48 و300 برقم 380,000. أقول وسنده صحيح، سنده صحيح عن عبد الرزاق. قال عن عطاء قال رحمه الله
قال عبد الرزاق عن ابن جرير قال قال لعطاء حق وسنة مسنونة أنه لا يؤذن مؤذن إلا متوضئا.
عندك أنه لأن لا يؤذن
أن لا يؤذن مؤذن إلا متوضئا. هل من الصلاة؟
هو
من الصلاة، هو فاتحة الصلاة.
نعم، يقول قال عطاء حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا. إذن الوضوء سنة. قال هو من الصلاة، يعني الأذان من الصلاة. فإذا كان عطاء يرى أن الأذان من الصلاة والصلاة لا تصح إلا بأذان إلا بوضوء، إذن الأذان لا بد له من ماذا؟ من الوضوء. وضح لكم؟ معنى أن المؤذن لا يؤذن إلا على وضوء. هذا على مذهب من؟ على مذهب عطاء. أما على مذهب إبراهيم النقعي فإنه يؤذن بغير وضوء. قال
قال ولابن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء أنه كره أن يؤذن الرجل على غير وضوء.
نعم، ولابن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء أنه كره أن يؤذن المؤذن على غير وضوء. أقول رواه ابن أبي شيبة في المجلد الأول في صاد 92 و100 برقم 96 و100,000 وسنده ضعيف، وسنده ضعيف. هذا الأثر سنده ضعيف. أما الثابت عن عطاء هو أنه كان يرى الوضوء للأذان. فضح لكم؟ قال
قال وقد ورد فيه حديث مرفوع أخرجه الترمذي والبيهقي من حديث أبي هريرة وفي إسناده محفوظ.
يشير رحمه الله، قول يشير إلى حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لفظ هذا الحديث لا يؤذن إلا متوضئ، لا يؤذن إلا متوضئ، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه. أقول وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. انظر ضعيف الترمذي رقم 33 والإرواء رقم 22 و200. وضح لكم؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وإذا كان الحديث ضعيف فيصح أن نبني عليه. وضح لكم؟ لأنه لو كان هذا ثابت لكان حجة وفصل في المسألة. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى يشير إلى جواز الأذان بغير وضوء. لماذا؟ ردا على تضعيف هذا الحديث. من أين علمنا ذلك؟ ما قاله في التبويب، وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والأذان ذكر، إذن يذكر الله على كل أحيانه حتى لو لم يكن متوضئا. وسيأتي هذا. قال
قال قوله قالت عائشة تفضل الكلام عليه في باب تفضل
الحيض. نعم، هذا تكلمنا عليه هناك بالتفصيل فيما يتعلق بالحيض. قال
وأنه سمن وصله وفي إرادة القائلة وفي إرادة القائلة هنا إشارة لاختيار قول المقعد.
نعم، يعني جواز الأذان بغير وضوء، بمعنى أنه يجوز أن يؤذن المؤذن بغير ماذا؟ بغير وضوء، وهذا هو الراجح. وضح لكم؟ إذ أن إيجاب الوضوء لذكر من الأذكار لا بد له من ماذا؟ من دليل، ولم يقم دليل صحيح على وجوب الوضوء أو اشتراط الوضوء للأذان، فإذا لم يكن كذلك بقي على الأصل من ماذا؟ من الإباحة. وإن كان الأفضل والأولى أن يكون على ماذا؟ على وضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كرهت أن أذكر الله على غير وضوء، كما ثبت في الحديث الصحيح: كرهت أن أذكر الله على غير وضوء. وبينت لكم بأن المراد هنا بالكراهة الكراهة التنزيهية، كما دلت على ذلك النصوص الأخرى. قال:
وهو قول مالك والكوفيين لأن الأذان من جملة الأذكار، فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من الطهارة ولا من استقبال القبلة.
نعم، يعني يقول هذا القول، وهو القول بأنه يجوز أن يؤذن المؤذن بغير وضوء، هو قول الإمام مالك، قول الكوفيين من الحنفية رحمهم الله. قال: لأن الأذان من جملة الأذكار، وإذا كان من جملة الأذكار لا يشترط فيه ما يشترط للصلاة من الطهارة ومن استقبال القبلة وغير ذلك، ليس كذلك؟ ولهذا الإنسان لو أراد أن يسبح أو أن يستغفر يذكر الله أو لا يذكر الله؟ أو لا بد أن يتوضأ؟ لا، إن توضأ كان حسن، لكن لو ذكر الله بغير وضوء جاز. ومن الأدلة الدالة على ذلك أحاديث كثيرة، منها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعارى من الليل ثم قال لا إله إلا الله إلى آخره. إذن هذا ذكر، متى سيذكر الله؟ بعد أن يتعارى من الليل ويقوم من النوم، ونحن نعرف بأنه من قام من نومه بالإجماع هو على غير وضوء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أباح له أن يذكر الله وأن يذكر الأذكار المعروفة إلى آخره. فالذكر لا يشترط له الوضوء إلا ما دل الدليل على أنه يشترط له الوضوء. فهنا الأذان الحديث الذي رواه الترمذي لم يصح، لو صح لكان حجة، لكن لما لم يصح بقي على الأصل من ماذا؟ من جواز ذكر الله ومنه الأذان على غير ماذا؟ الوضوء، على غير وضوء. قال:
كما أن الخشوع الذي يأتي الإثبات
وجعل الأذن في الأذن. نعم، يقول: مما يدلك على ذلك أن الأذان لا يستحب فيه الخشوع الذي ينافيه الالتفات، لأنه في الأذان يلتفت أو لا يلتفت؟ يلتفت. والالتفات موافق للخشوع أو منافي للخشوع؟ منافي للخشوع. فدل ذلك على أنه لا يشترط. قال: كذلك جعل الإصبع في الأذن، هذا أيضا منافي للخشوع. فكما أن الأذان لا يشترط له الخشوع، كذلك لا يشترط له الوضوء، لأنه لو يعني الحافظ ابن حجر لماذا ذكر هذا؟ يريد أن يقول بأن من قاس الأذان على الصلاة لم يصل، والصواب ما قاله الإمام مالك ومن قال بقوله. كيف؟ يقول: من قاس الأذان على الصلاة لا يصح، لأنه قد فارق الأذان الصلاة في أمور كثيرة، منها عدم الخشوع ومنها الحركة. وضح لكم؟ قال: فلما فارق الأذان الصلاة في أشياء كثيرة علمنا أنه لا يصح أن نلحق الأذان بالصلاة في ماذا؟ في وجوب الوضوء. وضح لكم؟ لأن العلة الجامعة بينهما منتفية. واضح إلى هنا؟ قال:
بهذا تعرف أن الأذان في هذه الترجمة والاختلاف العلماء بها أوردها خلاف الاستفهام ولم يجزم بالحكم.
نعم، يعني ما جزم رحمه الله تعالى بالحكم لما ورد عن العلماء من اختلاف هل يجب أو لا يجب. من قال بالوجوب واشتراط فإنما أخذ ذلك من الحديث الضعيف الذي مر بنا، ومنهم من قاس الأذان على الصلاة، وبينا أن الحديث لا يصح والقياس غير صحيح، أليس كذلك؟ قال:
قولوا حدثنا محمد بن يوسف هو الثيابي وسفيان هو الثوري. قوله هاهنا وهاهنا بالأذان كذا أورده مختصرا. ورواية وكيع عن سفيان عند مسلم
برقم 300 قال
قال ورواية وكيع عن سفيان عند مسلم احتفى حيث قال فجعلت أتتبع أوكار هاهنا وهاهنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح.
نعم يعني هذا فيه تقييد كما سيأتي على أن الالتفات بالأذان إنما هو عند الحي على، يعني إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح هنا ماذا يلتفت، وسنبين كيف يلتفت إذا قال الحي على حي على الصلاة يلتفت يمينا، حي على الصلاة الثاني يلتفت يمينا أو شمالا، كذلك حي على الفلاح، كل هذا سيأتي بيانه. قال
وهذا به تقييد للالتفات بالأذان وأن محله عند الحي على الفلاح. وبوب عليه ابن خزيمة
في صحيحه في المجلد الأول في صاد 200 قال
وبوب عليه ابن خزيمة قال رحمه الله تعالى باب شرف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح
بفمه لا بفمه كله. نعم. قال باب انحراف المؤذن أو انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، قال بفمه لا ببدنه كله. إذن الانحراف بماذا يكون؟ بالفم، بالرأس، بالعنق فقط. أما أنه ينحرف بصدره فهذا مخالف للسنة، إذ أن السنة لم ترد به. إذن السنة في الانحراف عند الحيعلة يكون بماذا؟ بالرأس، بالعنق فقط. أما ما نراه من بعض المؤذنين أنه ينحرف بصدره فهذا مخالف، لأن الصدر لا بد أن يبقى إلى جهة القبلة، والذي ينحرف هو ماذا؟ هو الفم يمنة ويسرى، والفم في الرأس، والرأس انحرافه مبني على انحراف العنق. إذن ينحرف بماذا؟ برأسه، بعنقه. ولهذا يقول الإمام ابن خزيمة قال بفمه لا ببدنه كله. بعضهم ينحرف كليا فيترك اتجاه القبلة وهذا مخالف. هذا ابن خزيمة رحمه الله يقول لا، الانحراف إنما هو بالفم يعني بالعنق، الصدر يبقى إلى جهة القبلة، والانحراف بالعنق إلى اليمنى وإلى يسح. أما أنه ينحرف بصدره فقال هذا مخالف للسنة. قال وهو
قال ولا نسمان
وإيش
لا نحق
أيوة
قال وهو قول مالك
لا لا صحيح ما يخالف. أنت في 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 الصلاة تستطيع تنحرف هكذا؟
ولا من استقبال القبلة،
ولا من استقبال القبلة، يعني لو أذن غير مستقبل الإمام القبلة أذانه صحيح أو غير صحيح؟ طيب أين يعني لو أذن غير مستقبل القبلة صح الأذان، بخلاف الصلاة على الخلاف المعروف. واضح لك؟ أيضا في الصلاة لا يجوز إنسان أن يلتفت إلا لحاجة، أما في الأذان فإنه يلتفت حتى لو تكون هناك حاجة كما بينا، يعني يلتفت بعنقه إذا كلم صاحبه كما بينا هذا فيما مر، هل يجوز أن يتكلمه في الأذان أو لا يجوز؟ هذا بينا أليس كذلك؟ قال
قال
هذا كلام من؟ ابن خزيمة. قال
وإنما يسر الانحراف الفم بالحراف والانحراف الوجه، ثم ساقه من طريق وكيع أيضا بلفظ، فجعل يقول في أذانه هكذا ويحلف أعضاءه يمينا وشمالا.
انظر هذه الرواية صريحة، ماذا قال فيها؟ قال ويحرف رأسه، قيد الانحراف بماذا؟ بالرأس. لو كان الانحراف بالصدر لقال وينحرف ولم يبين، لكن لما قال ويحرف رأسه حتى يدل على أن الانحراف إنما هو بماذا؟ بالرأس. وهذا من دقة الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، حيث بين بأن الانحراف يكون بالرأس لا يكون بماذا؟ بالجسد. قال في رواية عبد الرزاق
وفي رواية عبد الرزاق عن قوله في هذا الحديث زيادتان، احذرنا الاستدامه والأخرى وضعت أصبعها في الأذن.
نعم، يعني في رواية الثور هذه زيادتان، الأولى الاستدارة، الثانية وضع الأصبع في ماذا؟ في الأذن. وهذا شيء. قال
عند الترمذي،
عند الترمذي كما في صحيح الترمذي رقم 64 و100، وإرواء الغليل رقم 30 و200. قال
قال رأيت بلال يحرم ويدور ويندفع ساره هنا وهنا ويسرعه في
أذنيه. انظر، رأيت بلال يؤذن ويدور، هذه الرواية يفسرها يدور بماذا؟ برأسه، بوجهه فقط، رواية الأخرى. وقوله وأصبعا في أذنيه، إذن هنا أيضا زيادة ماذا؟ وضع الأصبع بماذا؟ في الأذنين. وثابت أيضا كما مر في المعلق الذي علقه الإمام البخاري وبينا بأنه صحيح. قال
قال بين ذلك يحيى بن آدم عن سفيان عن
أبيه.
قال
نعم، يعني هذه الكلمة يدور مدرجة، كيف؟ أراد أن يفسر الالتفات فأدرج هذه الكلمة في لفظ الحديث حتى يبين ما معنى يتتبع فيمنى ويسرى. قال يدور، فأوهمت أكثر مما أوضحت، أليس كذلك؟ يعني بدل أن توضح أوهمت، لأنه يدور، هل يدور ببدنه؟ هل يدور برأسه؟ الرواية الأخرى واضحة أنه يدور برأسه، واضح يمنى وإلى الشمال. قال فهي مدرجة في رواية سفيان عن عون، بين ذلك يحيى ابن آدم عن سفيان عن عون عن أبيه قال رأيت بلال أذن فأتبع فاه ها هنا وها هنا والتفت يمينا وشمالا. ما ذكر هنا ماذا؟ يدور، فأدرج يدور ليبين ما معنى التفت. وضح لكم؟ قال
قال سفيان كان يعني يذكر لنا عن عون انه قال فاستدار في اذانه.
اذا عون كان يقول ماذا؟ فاستدار في اذانه. اذا هذه مدرجة من عون، من من عون. وضح لكم؟ لا شك ان الرواية الاولى واضحة في ان الاستدارة انما هي بماذا؟ بالوجه. قال
قال فلما رأينا عونا لا يذكر فيه الاستدارة أخرجه الطبراني والشيخ بن طريق يحيى بن علي وكذا ذكر البيهقي بن طريق عبد الله بن طريق الحنبلي.
يعني انظر الآن الإدراج من من؟ من حجاج ابن من؟ ابن أرطأة، لأنه لما روى هذا الحديث عن عون كان يضيف في حديثه ماذا؟ يدور. حجاج بن أرطأة لما يروي الحديث عن عون، فما ندري هل الإدراج من عون أو الإدراج من من؟ من حجاج. لكن يقول لما لقينا عون بنفسه فقلنا له، لقينا عون نفسه وقلنا له وروى لنا هذا الحديث، ما ذكر لنا ماذا؟ يدور. إذن عرفنا بأن الدوران هذا وذكر الدوران من من؟ من حجاج. وضح لكم؟ قال
كذا هذا من الله الوليد على حضرين حسبيان، لكن لا يسمى حجاجا.
نعم،
وهو مشهور عن حجاج أخرجه ابن ماجه وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم.